بعد أن اتضح الإشكال على شبهة المحقق العراقي التي حاول بها إجراء البراءة لكم مشهور التفسيري في أطراف العلم الإجمالي بنحو بحيث يرفع وجوب الموافقة القطعية بناء على مصدر الاقتضاء الذي يقول بجواز التنفيس الشرعي في عدم الموافقة القطعية. بعد أن ردت تلك الشبهات يوجد هناك شبهات أخرى مشابهة بنفس الاتجاه بنفس الغرض. هذه الشبهات الأخرى أوضح اندفاعا من تلك الشبهات. هناك تقريبات أخرى قد يخطر في الذهن لإجراء التمسك بأدلة الأصول الشرعية المرخصة في أساس العلم الإجرامي بنحو بحيث نرفع بها وجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط، ويكتفى بترك المخالفة القطعية. هذه شبهات عديدة، أهمها عدة شبهات، منها أن يقال بأننا نجري البراءة الشرعية عن كل من الخصوصيتين من موارد العلم الإجمالي. مثلا لو علمنا بوجود الجمعة أو الظهر نجري البراءة الشرعية كما أجرينا البراءة العقلية في بحث سابق. قلنا أنه يمكن إجراء البراءة العقلية عن وجوب الجمعة بخصوصيتها ووجوب الظهر بخصوصيتها، كذلك هنا نجري البراءة الشرعية عن الجمعة بخصوص وعن الظهر بخصوص، فنقول في ترك الجمعة بخصوص لا يوجد رفع العقوبة رفع العقاب، وجوب الجمعة مما لا يعلم إذن يشمله حديث الآخر، وجوب الظهر مما لا يعلم يشمله حديث الآخر. حينئذ يجوز ترك كل من الجمعة بخصوصها والظهر بخصوصها، ولا عقاب على ترك الظهر بخصوصه ولا ترك الجمعة بخصوصها. وهذا لا ينافي أنه لو تركهما معا يعاقب على ترك الجامع، لأن الجامع معلوم لم يكن مشكوكا على الله. نفس البيان الذي بيناه هناك أن ترك الخصوصية من حيث هو ترك للخصوصية لا عقاب عليه، رفع العقاب عليه، وهذا يمكن رفع العقاب عليه حتى لو كان في رفع الجامع عقابه، لأن هذا عنوان آخر ملازم، عنوان ترك الجامع لازم ترك الخصوصيتين، فلحاظ الجامع وترك الجامع لا يكون حديث الرفع منطبقا، لحاظ الخصوصيتين يكون حديث الرفع منطبقا. هذا نفس البيان المتقدم هناك في إجراء البراءة العقلية لنفي وجوب الموافقة القطعية دون المخالفة مثل المخالفة القطعية. بنفسه هذا البيان نجري هنا نقول أدلة الأصول الشرعية التركيصات الشرعية الظاهرية نجريها عن الخصوصيتين، فنؤمن من قبل الشارع، نؤمن لا من قبل العقل، هناك من قبل العقل ثم نؤمن، لذلك كان مبنيا على قبول قاعدة الكفر. هنا من قبل الشارع نؤمن عن كل من الخصوصيتين المشروطتين، وهذا لا ينافي عدم التأمين الشرعي للحاظ الجامع. لو ترك كلتا الخصوصيتين فانترك الجامع، لأن الجامع معلوم، فبالمقدار المعلوم لا يجري البراءة، ولهذا لا يجوز تكون معنا، وبالمقدار المشكوك وهو الخصوصيتان كل من الخصوصيات المشكوكة من ناحيتهما لا عقاب، يرفع العقاب ويؤمن تأمينا شرعيا. هذا وجه هذه الشبهة، جوابها واضح، أشرنا إلى في بحث سابق. البراءة الشرعية أو التأمين الشرعي يختلف عن التأمين العقلي. التأمين الشرعي ظاهر أدلة التأمين الشرعي مناقشتي أنها تجري بلحاظ ما هو تكليف الشرعي، ما هو متعلق بتكليف الشرعي، التأمينات الشرعية، رفع ما لا يعلمون، مثلا كل شيء له حلال، ذلك تجري بلحاظ ما هو متعلق بتكليف الشرعي. وما هو متعلق التكليف الشرعي في المقام إنما هو وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، لا وجوب الجامع. الجامع ليس مأمورا به، قلنا هناك إذن. نعم الجامع جامع أحد الوجوبين معلوم، فرق بين أن يكون العلم متعلقا بالجامع وبين أن يكون التكليف متعلقا بالجامع. التكليف هنا ليس متعلقا بالجامع، التكليف متعلق بالظهر بخصوصها أو بالجمعة، لكن نحن نعلم الجامع بين التكليفين. فإذا كان مصب التأمين الشرعي إنما هو العلم والجاه، مصب التأمين العلم أو الشيخ كما هو في البراءة العقلية، هناك يمكن أن يقال الخصوصيتان مدلولتان، مثلا الجامع معلوم. أما مصب التأمين الشرعي فحسب لسان دليل أدلة التأمينات الشرعية إجراء البراء عن ما هو التكليف الواقعي المشكوك، والتكليف الواقعي المشكوك إنما هو إحدى أحد التكليفين بخصوصيتها، بخصوصية متعلقه من الظهر أو الجمعة. فحينما نقول وجوب الجمعة مشكوكة نجري حديث الراق، حديث الراق ينفي يؤمن من ناحية هذا الوجوب. حينما نقول وجوب الظهر مشكوكون حديث الرب حينما يجري يفسد التأمين من ناحية ذلك الوجوب، ولا يوجد وجوب آخر غير هذين الوجوبين. إذا أمننا عن الوجوبين بحديث الرب لا يوجد وجوب آخر على الجامع، لكي يقال ذات الوجوب الآخر الثابت في الجامع لا يشمله حديث الرب. إذ لا إذ التمسك بإطلاق دليل الآخر بلحاظ الطرفين معناه رفع، معناه الترخيص في المخالفة القطعية، لأن كل من الوجوبين أمن عنه الترخيص الشرعي، غير الوجوبين لا يوجد وجوب آخر لكي نحتاج إلى التأمين الشرعي، وهذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية، وهو رغم أنه ممتنعون. إذن فيقع التعارض بين الطرفين. هذه شبهة معذرة. شبهة أخرى اعتبار هناك في مواد الحساب الكلي، هناك أيضا يقال إذا كان الكلي متعلقا للحروف يجري فيه، إذا كان دليل باعتبار جامع الإمكان موضوعا أو متعلقا للحروف، إذا كان موضوعا للحروف كما إذا قال إذا وجد في المسجد إمكانون الحروف تعلق الموضوع الكلي هو الإنسان تجري في لحاظ الجامع بين الوجوبين، أيضا هنا في غالب لحاظ الجامع بين الوجوبين لا يجري لبيان مستر هنا، لأنه الجامع بين الوجوبين هناك أيضا يكون جامعا بينما يقبل التنزيل إلا لا يقبل. الشبهة الثانية في أنه هناك يكون بابه بحسب الحقيقة باب التعارض بين إطلاق دليل الحجية دليل رفع ما لا يعلمون مثلا للبراءة الشرعية في هذا الطرف وللبراءة الشرعية في الطرف الآخر. البراءة الشرعية جعلها في كلا الطرفين يلزم منه التركيز في المخالفة القطعية، وجعله في أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيحا بلا مرجح فيتعارضان أو تتعارضان، هذا بيان التعارض والتعارض. وهذا التساقط بحسب الحقيقة تساقط وتعارض بين إطلاق دليل حجية الأصل الذي هو رواية مثلا ابن سنان كل شيء له حلال أو حديث الراف رفع ما لا يعلمون، إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه للطرف الآخر هذان الإطلاقان لا يمكن أن يكونا معا معتبرين أو حجتين، إذ اعتبارهما معا يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية، واعتبار أحدهما دون الآخر ترجيح مرجح. هناك هذا إذن بابه باب التعارض بين إطلاقين، نظير ما نقول في بحث
العام والخاص المجمل المردد بين متباينين. هناك في بحث العام والخاص المجمل المردد بين متباينين. إذا علمنا، إذا قال أكرم كل عالم، زيد وعمر كلاهما كان عالما، علمنا أنه أحدهما بمخصصين دل دليل على أن أحد هذين الشخصين لا يجب إكرامه. كان قال ابن بكر لا يجب إكرامه، هم زيد ابن بكر هم عمر ابن بكر، لا ندري أن قصد زيدا أو قصد عمرا، فأصبح المخصص مرددا بينهما. هناك أيضا نقول هذا الكلام بين إطلاق أكرم كل عالم لزيد وإطلاقه لعامر يقع تعارض، لأننا نعلم أن هذا المخصص خصص أحد الإطلاقين، أي منهما غير معلوم يقع بينهما تعارض. هناك يقال حينئذ أن حينما يتعارضان ويتساقطان بالإجمال في موارد إجمال المخصص الدائر بين المتباينين للأقل يكون هناك إجمال في العام في حجية العام، فلا يمكن إثبات وجوب إكرام زيد بخصوصه ولا وجوب إكرام عمرو بخصوصه، لأنه إثبات وجوب إكرامهما معا خلاف المخصص، أحدهما خصص ليس بخصص. إكرام إثبات تمسك بالإطلاق في أحدهما تعينا دون الآخر هذا ترجيح بلا بد، لأن المخصص قد يكون هذا قد يكون هذا. هناك ماذا يقال؟ يقال بعد سقوط الإطلاقين عن الحجية تفصيلا وإجمال الحجية للإطلاقين بالعنوانين التفصيليين يمكن إثبات وجوب إكرام أحدهما وهو غير الخارج بالتخصيص، غير ما خرج بالتخصيص على إجماله، نقول ذاك يجب إكرامه لأن المقدار الذي ثبت بالتخصيص خروجه أحدهما لا كليهما، إذن فغير الخارج واقعا يجب إكرامه. فنتمسك بحجية العام في العنوان الإجمالي لا في العنوان التفصيلي، نقول أحدهما وهو غير ذاك الذي خرج بالتخصيص يكون حجة، يعني يجب إكرامه، العام فيه حجة، فنثبت وجوب إكرام أحد الزيد، أحد الفردين من زيد ابن بكر أو عمرو ابن بكر، أحد ابني بكر، فيثبت هذا الإيمان الإجمالي. هناك بحث في أن هذا التمسك صحيح أو لا، المشهور والصحيح أنه يمكن إثبات وجوب إذا كان العام لزوميا، إذا كان العام يتضمن حكما لزوميا من قبيل أكرم وجوب الإكرام، نتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب إكرام أحد الفردين اللذين علم بأن أحدهما خارج للتفصيل. هكذا يقال هنا. ثم يقال هناك بأنه هناك شبهة على هذا الكلام أيضا مذكور في بحث العام، أنه لعله واقعا كلا الفردين خارجان للتفصيل، لعله عند الشارع كلاهما لا يجب إكرامه، قد يكون واقعان هم زيد بن بكر لا يجب إكرامه هم عمرو بن بكر لا يجب إكرامه، وقد يكون المخصص أيضا مفاده مثل هذا المفاد، ليس مفاد المخصص أن أحدهما لا يجب إكرامه، مفاد المخصص لو كان هكذا أنهما معا لا يجب إكرامهما، أما أيهما يجب إكرامه أيهما لا يجب كلاهما لا يجب، قد يكون المخصص نسبته إليهما على حد واحد، كما إلى في المخصصات العقلية التي تقتضي امتناع اجتماع وجوب إكرامهما معا، كما لو كان في وجوب إكرام قبل ما ورد مثلا في باب الصلاة أنه في وقت واحد لا تجب فريضتان الجمعة والظهر معا، هذا الدليل الضرورة والإجماع على أنه في الوقت الواحد لا تجب فريضتان معا لا يعين أن أحد أي الفريضتين لا يكون واجبا، لا يكون فيه تعيين لأن أن إطلاق أي الدليلين أو عموم دليل وجوب الجمعة أو عموم دليل وجوب الظهر مقيدا في يوم الجمعة، وإنما يقول مجموعهما ليس واجبا،
إذا كان المخصص من هذا القبيل نسبته إليهما على حد واحد واحتمل واقعا أن كليهما ليس واجبا في مثل هذه الحالة حينما نقول يكون غير ذاك المعلوم بالإجمال حجة معلوم بالإجمال خروجه حجة قد يكون غير معلوم غير المعلوم بالإجمال ليس معينا لا عندنا ليس معينا حتى واقعا ليس معينا إذا كانت نسبة المخصص إليهما نسبة واحدة يعني كان المحذور محذورا عقليا والمخصص مخصصا عقليا حينئذ قد لا يكون تعين للمعلوم بالإجمال واقعا هناك ماذا نصنع حينئذ يعني نقول غير ذاك المعلوم بالإجمال غير ذاك المعلوم بالإجمال قد لا يكون موجودا وهذا في شبه الموضوعية في مواد الإجمال أيضا موجودا إنما نعلم بنجاسة أحد الإناءين نقول غير النجس يكون طاهرا غير النجس قد لا يكون موجودا لأن الثاني يحتمل أن يكون هو أيضا نجسا وعلمنا بالنجاسة نسبته إلى الطرفين على حد واحد هم هذا لو كان نجسا نقول هو المعلوم بالإجمال هم ذاك لو كان نجسا نقول هو المعلوم بالإجمال نسبة العلم الإجمالي إليهما قد يكون قد تكون بنحو واحد بحيث لا يحرز وجود الفرد الإجمالي غير المعلوم حينئذن هنا كيف نصنع كيف نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام غير الخارج بالتخصيص مع احتمال أن غير الخارج بالتخصيص لا تعين له في الواقع هذه شبهة هناك ذكرت وأجيب عليها قيل أنه لا محذور في ذلك إذا كان متعينا واقعا غير المعلوم غير الخارج بالتخصيص إذا كان غير متعين حتى واقعا حتى في علم جبرائيل مع ذلك يجري هذا الحجية الإجمالية للعام العنوان الإجمالي لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى حجية مشروطة حجية العام في كل من الفردين مشروطا بأن يكون الفرد الآخر خارجا واقعا إذا كان كليهما خارجين كلاهما كان خارجا معناه الحجيتان المشروطتان في الطرفين موجودة ولا محذور في ذلك لأنه لا يعلم بخروجهما معا لكي يلزم من ذلك وصول حجيتين متنافيتين وإنما المقدار المعلوم فعلية خروج أحدهما لا كليهما نحتمل أن يكون الآخر أيضا خارجا لكنه لم يصل هذا الخروج محتملا فحجية كل من الإطلاقين في كل من الطرفين مشروطا بأن يكون الآخر خارجا لا يؤدي بالنتيجة إلى ثبوت حجية يقطع بخلافها لأن هاتين الحجيتين المشروطتين لا يحرز تحقق الشرط فيهما معا وإنما يحرز شرط أحدهما فدائما المقدار الواصل أحدهما لا كليهما فإذا كان الواصل أحدهما لا يكون فيه محذورا وبهذا يثبت أنه يوجد هنا حجة إجمالية فعلية أو حجتان مشروطتان يعلم بتحقق الشرط في أحدهما وفعلية الشرط في أحدهما حجة تعبدية على وجوب إكرام أحدهما وهذا يصير علم إجمالي تعبدي علم إجمالي تعبدي بوجوب إكرام أحدهما فيكون منجزا فيجب إذن هناك في ذاك البحث بهذا نثبت فائدة في حجية العام في العنوان الإجمالي حتى في موارد عدم التعين الواقعي للخارج كالمخصصات العقلية فائدته تشكل علم إجمالي تعبدي بالوجوب وهو كالعلم الإجمالي الوجداني بالوجوب فيجب الاحتياط بإكرام زيد بن بكر وعمر بن بكر معا وهذا بيان هنا في هذا البيان نريد إسراؤه أيضا إلى محل الكلام بأن نقول دليل الأصل في كلا الطرفين معا لا يمكن دليل حجية الأصل أن يثبت حجية البراءة مثلا والأصل العملي والاستصحاب أو إصابة الطهارة في الطرفين معا لأن حجية الأصل في الطرفين معا فيه محذور الترخيص في المخالفة القطعية وهذا محذور عقلي مقيد عقلي بحضرته لأدلة إطلاقات دليل الأصل هذا المقيد العقلي يقول كلاهما لا يمكن لا يقول كليهما ينبغي أن لا يجري يقول معا لا يمكن يعني ترخيصا في المخالفة القطعية المخصص والمقيد العقلي وهو محذور المخالفة القطعية يقول اجتماعهما لا يمكن أما أحدهما يمكن. إذن فنتمسك بدليل الحجية رفع ما لا يعلمون دليل حجية الأصل الترخيصي لإثبات الأصل الترخيصي في أحدهما إجمالا في غير ذاك الذي خرج بالتخصيص العقلي. غير الخارج بالتخصيص العقلي يكون حجة. الذي يرجع بالتحليل لأن غير الخارج هنا من المقيد من المقيدات التي نسبته إلى الطرفين على حد واحد لأن نسبة هذا المقيد هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية وقبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يعين أحد الأصلين في قبال الآخر لا يقول خصوصية في هذا الأصل لابد أن لا يجري أو خصوصية في ذاك الأصل هو الذي لا يجري يقول معا لا يمكن أن يجري فنسبته إليهما على حد واحد. هذا من الموارد التي لا يكون للمخصص للخارج بالتخصيص والتقييد تعين حتى واقعي بحسب الحقيقة ليس الخارج أحدهما الدليل والمخصص والمقيد يقول معا لا يمكن فإذا كان معا لا يمكن إذن فلا يوجد فرد معين خرج لكي نجري الإطلاق في غير ذلك الفرد فلا يمكن إجراء الإطلاق في غير ذلك الفرد بهذا العنوان وإنما لا بد أن نجري إطلاق الحجية نتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات الحجية للأصل في كل طرف مشروطا بأن يكون الطرف الآخر ليس بحجة فالإطلاق حديث الرفع حجة في إثبات البراءة في هذا الطرف إذا كانت البراءة في ذاك الطرف غير جارية وكذلك إطلاق دليل الأصل حجة في إثبات دليل حجية الأصل في هذا الطرف إذا كان إطلاق دليل الأصل مقيدا وغير حجة يعني مفاده لم يكن ثابتا في الطرف الأول وحيث أننا نعلم بأن أحد المفادين على كل حال غير ثابت ولعل كليهما غير ثابت أحدهما يقينا غير ثابت لأن الشارع لا يمكن أن يجعلهما معا قبيح وقد يكون كليهما غير ثابت لكن فرض عدم ثبوت كليهما غير واصل كما قلنا هنا لأنه غير واصل في النتيجة سوف لا يصل حجية كلا الإطلاقين لا نعلم إلا بحجية أحد الإطلاقين إذن فبهذا نثبت حجية أحد الإطلاقين في دليل وفي ما لا يعلمون أو أدلة سائر الأصول الترخيصية وبهذا نقول الأصل هنا أحد الإطلاقين في دليل أحد الأصلين حجة بحسب الحقيقة هكذا يصير النتيجة أحد الأصلين الترخيصيين يكون حجة كما نقول هناك أحد الإطلاقين في أكرم كل عالم بلحاظ زيد وعمر أحدهما يكون حجة هذا إسراء ذاك البيان للمقام هذا الإسراء واضح الاندفاع أوضح اندفاعا من شوفة السابقين باعتبار أنه أولا هذا البيان هناك هم قيل إنما يفيد فيما إذا كان العام أو المطلق إلزاميا لا ترخيصيا حتى في الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري لأن إثبات الحجية بالعنوان الإجمالي في العام أو قولوا الحجية المشروطة بهذا هذا إنما ينفع لا ينفع في إثبات وجوب هذا بالخصوص في إثبات ثبوت الحكم على هذا الفرد على ذاك الفرد لا في العام الذي يتكفل حكما واقعيا ولا في المطلق أو العام الذي يتكفل حكما ظاهريا كحديث الرافع الذي يتكفل حكما لأن هذا عنوان إجمالي فهو لا يفيد في مقام الترخيص نعم يفيد إذا كان مفاده إلزام فإن فائدته حينئذ تشكيل علم إجمالي بالإلزام تشكيل علم إجمالي بوجود الإلزام التعبدي بوجود الحجة على الإلزام والعلم بالحجة على الإلزام كالعلم بالإلزام الواقعي منجز يجب الاحتياط فإذا كان الخطاب العام أو المطلق إلزاميا سواء كان واقعيا أو ظاهريا يعني مفاده حكم واقعي كأكرم كل عالم أو مفاده حكم ظاهري كأدلة إيجاب الاحتياط مثلا أو أدلة الاستصحابات المثبتة للتكليف هناك هذا البيان معقول في نفسه لأن نتيجة إثبات الحجية بالعنوان الإجمالي ثبوت العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام كالعلم الإجمالي بالواقع الإلزامي منجز أثره ثاني أما إذا كان مفاد الدليل العام أو المطلق ترخيصيان فالترخيص الإجمالي الحجة على الترخيص الإجمالي أي فائدة فيه؟ العلم ولي العلم بالحجة التعبدية على الترخيص كالعلم بالترخيص الواقعي، أي فائدة له؟ العلم بالترخيص هو ليس لا، العلم بالترخيص ليس مانعا عن منجزية العلم بالإلزام، لأننا لنا علم بالحكم الواقعي أيضا بحسب الفرق. العلم بالإلزام أثره أنه يجعل وجوب الاحتياط، يؤدي إلى وجوب الاحتياط. أما العلم بالترخيص لا يمنع، العلم بالترخيص بالحجة على الترخيص ليس بأكثر من العلم بالترخيص الواقعي. العلم بالترخيص الواقعي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي؟ لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. إذا علمنا أن أحد الإناءين حرام شربه والإناء الآخر حلال واقعا شربه، تردد كلاهما كان علم الإجمالي. لا، العلم الإجمالي فرضنا أنه ينجز عقلا ينجز وجوب المؤافقة، مسلك الاقتضاء يقبل تنجيز العلم الإجمالي لوجوب المؤافقة قطعية، لا ينكر تنجيز العلم الإجمالي لوجوب المؤافقة قطعية. العلم تمسك بهذا العام أو المطلق بالعنوان الإجمالي غاية ما يعطينا علما إجماليا بالحجة على الترخيص، يعني علما إجماليا بالترخيص التعبدي. والعلم الإجمالي بالترخيص التعبدي أو قولوا بالترخيص الظاهري ليس بأكثر من العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي. العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي إذا كان معه علم إجمالي بإلزام واقعي كما هو المفروض لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي في منجزيته. الترخيص المعلوم بالإجمال خب لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، إذا كان يمنع لم نكن نحتاج إلى إجراء الأصول. ابتداء نقول العلم الإجمالي في موارد وجود علم إجمالي بالترخيص مع العلم الإجمالي بالإلزام لا تجب الموافقة التخصيص. إذن هذا البيان ينفع ويفيد في الخطابات العمومات والمطلقات التي يكون مفادها إلزاما واقعيا إذا كان الخطاب مفاده حكما واقعيا، أو ظاهريا إذا كان مفاد الإطلاق والعموم حكما ظاهريا. إذا كان إلزاما حينئذ نقول بالتمسك بهذا الإطلاق نثبت وجود حجة على الإلزام ولو إجمالا، والحجة على الإلزام حتى الإجمالي يفيد في إثبات التنجيز، لا يشترط أن يكون حجة على الإلزام تفصيلا. الحجة الإجمالية أيضا يجعل وجوب الاحتياط، بخلاف الحجة على الترخيص فإنه كالعلم بالترخيص الواقعي إذا كان مجملا لم يكن مبينا ومعينا في مورد لا يفيد، لابد أن يكون معينا في هذا المورد لكي يكون مفيدا. فهذا العلم الإجمالي أو هذا الحجية الإجمالية لأحد الإطلاقين في دليل الأصل يكون من قبيل ما إذا ورد لا يجب إكرام العالم، مثلا ورد لا يجب إكرام العالم، وورد في دليل آخر مثلا يستحب إكرام زيد، تردد بين زيدين زيد بن بكر أو زيد بن عامر مثلا، هنا نقول هذا أخرج عن الفروض أو يكره إكرام العالم، ورد يستحب إكرام العالم، ورد في دليل آخر يكره إكرام زيد الذي تردد بين شخصين زيد بن عامر وزيد بن بكر، وهنا نقول نتمسك بيستحب إكرام العالم لإثبات استحباب إكرام الفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص. أي فائدة في هذا؟ لأنه الدليل يستحب ليس دليلا إلزاميا، لا يثبت لنا لا إلزاما وجدانيا ولا يثبت إلزاما تعبديا، لأنه على كل حال مفاده مفاد ترخيصي، الدليل الاستحباب مفاد. هذا الكلام في العمومات أيضا نذكره، يعني ذكرناه هناك فيما إذا كان الدليل الذي يدل على الحكم على العام أو المطلق مفاده إلزاميا لكي نثبت بالعنوان الإجمالي علما إجماليا بالحجة على الإلزام، وهو كالعلم الإجمالي بالواقع بالإلزام الواقعي بالحكم الواقعي الإلزامي يكون من الجزء. هذا خلف لا هذا خلف المسلك، مسلك الاقتضاء يقبل الاقتضاء، هذا بحث في المقام، هذا رجعنا المقام، هذا بحث تقدم. أنتم قبلتم هناك بأنه بلحاظ الخصوصية أيضا مقتضي، لأنه توجد إشارة أخرى قبلتم، أنتم قلتم توجد إشارة أخرى، هذه الإشارة الثانية تقتضي المنجزية غير الإشارة. غير الإشارة إلى الجامع، يوجد إشارة إلى أحد الخصوصيتين، وهذا البراءة العقلية قلنا لا تجري في مواضع الإجمالية حتى لو قبلنا البراءة العقلية في الشبه البدوية لوجود إشارة ثانية زائدة إلى هو هذا المسلك، هذا المسلك يقبله أصحاب الاقتضاء يقبل. غاية الآن يقولون الحكم العقلي بالمنجزية تعليقي، يعني مشروط في كل مورد بأن يرخص الشارع في ذلك المورد، أن لا يرخص لا الترخيص الإجمالي لا ينفع، الترخيص الإجمالي لا ينافي مع الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال، فيبقى العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال على اقتضائه بناء على مسلك الاقتضاء. إذن لا الوجوب الموافقة القطعية أثر للإلزام المعلوم بالإجمال، فما دام لا يرتفع الإلزام المعلوم بالإجمال هذاك الأثر بنحو الاقتضاء موجود. والعلم بالترخيص الواقعي فضلا عن العلم بالترخيص الظاهري لا ينافي مع الإلزام المعلوم بالإجمال، فإذا كان لا ينافي إذن ذاك الإلزام باق على حاله، الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال باق على حاله، وهو موضوع عند العقل إنه إشارة ثانية كما قلنا موضوع بناء حتى على مسلك الاقتضاء فضلا عن العلمية، موضوع عند العقل لوجوب الموافقة القطعية تعليق بلحاظ مورده يرفعه صحيح، لم يرخص في المعلوم بالإجمال، لم يرخص في المعلوم بالإجمال، لم يرخص وفي الطرفين تعينا لم يرخص، فإذا استطعنا أن نحصل ترخيصا شرعيا في أحد الطرفين بعينه إجمالا لا يفيد، لا يفيد، لأن الموافق وجوب الموافقة القطعية لم يكن أثرا لعدم العلم بالترخيص. هذا العلمية قلت تنجيزي، قائلين بالاقتضاء يقولون تعليقي، قائلين بمسلك الاقتضاء يقولون حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال معلق معلق على عدم الترخيص الشرعي في ذلك المورد إجمالا لا معنى له، لأن العلم الإجمالي بالترخيص ليس بأكثر من العلم الإباحة ليس بأكثر من العلم الإباحة الواقعية. في مواد العلم الإجمالي كثيرا ما يكون الفرد الآخر يعلم بأنه مباح واقعا، مع ذلك العلم الإجمالي منجز. الاقتضاء لا نمشي مسلك الاقتضاء، مسلك الاقتضاء نريد أن نقبله ونحقق مانعا عنه، لا أنه نقول لا اقتضاء. ولماذا يكون مانعا بعد أن كان الاقتضاء يقول العلم بالتكليف الإجمالي موضوع عند العقل لوجوب الموافقة القطعية تعليق على أن يكون يرفع المعلوم بالإجمال أو يرفع في طرف معين. إذن فالجواب الأول على هذه الشبهة أن هذا العلم الإجمالي بحجية أحد الإطلاقين بنحو بالعنوان الإجمالي ليس بأكثر من العلم الإجمالي بالإباحة الواقعية في أحد الإنائين بطهارة أحد الإنائين إجمالا. من يقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لا يرى أن وجود علم بطهارة أحدهما يمنع عن هذا الاقتضاء، وإلا معناه أنكر الاقتضاء، لأنه يرى أن موضوع وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء العقلي موضوعه العلم بالإلزام، وهذا محفوظ، العلم بالإلزام خب لا يرتفع بالعلم الإجمالي بالعلم الإجمالي بالترخيص، وإذا لو كان يرتفع لم ينعقد علم إجمالي حينئذ في مواد العلم بالترخيص إجمالا، يعني ينعقد ويكون منجز. الحجية الإجمالية لأحد الأصلين أو الحجية الإجمالية لأحد الإطلاقين في رفع ما لا يعلمون غاية ما يصنع يعطينا علما إجماليا بحجة على الترخيص إجمالية في أحد الطرفين، وهذا حاله حال العلم بالإباحة الواقعية، فإن الإباحة الظاهرية ليس بأحسن من الإباحة الواقعية، والعلم بالإباحة الواقعية إجمالا فضلا عن العلم بالإباحة الظاهرية إجمالا، العلم بالإباحة الواقعية إجمالا فضلا عن العلم بالإباحة الظاهرية إجمالا، لا يمكن أن يرفع تأثير العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الإلزامي عن التأثير المنجزية، لأنه حكم لأنه موضوع العلم الإجمالي بالإلزام موضوع سواء كان معه ترخيصه في الطرف الآخر أو لم يكن معه ترخيصه، موضوع لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، إلا أن الشارع يرفع وجوب الموافقة القطعية. والإجمال ليس رفعا له، على أي أساس يكون رفعا له بعد أن كان المعلوم بالإجمال الإلزامي باقيا؟ على أي أساس يكون رفعا له؟ هذا حاله حال الترخيص الواقعي المعلوم إجمالا، لا يكون رفعا لذاته ولا رفعا لأثره، لا يرفع لا موضوعه ولا يرفع حكمه واقتضاءه. إذن هذا أولا. ثانيا يوجد جواب آخر هنا يذكره السيد الشهيد، حتى لو قبلنا هذه الشبهة في إطلاقات الأحكام الواقعية لا نقبل هذه الشبهة، يعني هذا النحو من التمسك الإجمالي بدليل الحجية يعني بالعام أو بالمطلق في أحد الفردين إجمالا، لو قبلناه في أدلة الأحكام الواقعية لا نقبله في أدلة الأحكام الظاهرية لنقطة خاصة تخص الأحكام الظاهرية تأتي.